بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن الإخلاص. فإن أي عمل لابد فيه من أمرين، لابد فيه من إخلاص ولابد فيه من متابعة. فموقف القلب أي من الإخلاص موقف القلب من العمل، وللقلب مع العمل وقفات. فأي عمل لا يقره القلب ولا يعتمده فهو على الجوارح عارية، يعني كأن ما في شيء على الجوارح، كأنه لا شيء، ليس للعبد منه إلا التعب والنصر. فقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم قبول العمل على فعل القلب، كما قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأي عمل إن لم يدمغه القلب ويؤثر فيه ويكون هو الآمر له، فإن هذا العمل كأنه لا أصل له. فالأصل في العمل توجه القلب، لأنه الملك، وما ظهر على الجوارح آثاره، لأنها هي جنوده والمؤتمرة بأمره. ولذلك نرى هذه العبادة تصاحب أي عمل من مبدئه إلى منتهى، وذلك بتصحيح الأعمال على الدوام وجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وذلك في كل عمل دق أم عظم، والإخلاص فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول صدق القلب في طلب الثواب، هذه الأمور مهمة جدا جدا. فالإخلاص فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول صدق القلب في طلب الثواب، أن تكون عندي نية صادقة في طلب الأجر من الله عز وجل عند العمل، وهذا أحرى في إتقانه. لأن ممكن الإنسان يعني يحب ويقرب إلى من أحب، ولكن لا يتقن العمل كإتقان من علم ما له من أجر. فطلب الأجر مدعاة لإتقان العمل والوصول إلى الصدق. الثاني إرادة إخراج العمل من كل شائبة أو شبهة، تخليص العمل، لأن العمل ربما لا يراه صاحبه، وقد يكون ممزوجا بغيره من القربات، يعمل العمل لله عز وجل ولا يدري ما في هذا العمل، كحاطب ليل جمع حسنات وطاعات ثم جاء بها يوم القيامة فصارت هباء منثورا، كأنها لا شيء. لماذا؟ لأنه ما أتقن العمل، ما خلص العمل، ما نقى العمل. أنت محتاج في كل بسمة، في كل قولة، في أي موقف، هل هذا العمل خالص أم لا؟ فإن كان خالصا فامضي، وإن لم يكن خالصا فقف، إن استطعت أن تخلصه وإلا فلا تتعنى. وذلك لو نظرنا في أعمالنا أو في غالب أعمالنا نراها من هذا الصنف الكثير. نعم، العمل أصله لله، وأنت تتوقع أن كله لله، ولكن لم تنقي، مشوب، مخلوط بما ليس لله عز وجل. إرادة إخراج العمل من كل شائبة، أي التنقية والتصفية وانتقاء العمل صائبا خالصا مما قد يعلق به. ومعلوم أن هذه دقائق أفعال القلوب لا يتفطن لها ولا يصل إليها إلا من خلصه الله وبصره الله بأحوال نفسه. يعني سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما كان على فراش الموت فبكى، فقال لا يعني أحد الحاضرين يعني أتشتكي الذنوب؟ فانظر إلى فطنته وذكائه، قال: إن ذنوبي أهون علي من هذه، وأصار إلى قشة. قضية الذنوب هذه محسومة، طاعات تزيل الذنب، توبة تزيل الذنب، أعمال صالحة تزيل الذنب، ولكن أخشى أن أسلب الإيمان، أن يكون في قلبي ما خفي علي. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فكون العبد يصل إلى قلبي بحيث يميز أعمال القلوب، هذه أعظم نعمة. هذه الكلمة لماذا؟ هذه الحركة لماذا؟ هذا العمل لماذا؟ كل شيء تحاول أن تنقيه وتكون به بصيرا، هذه نعمة، وقل من يصل إلى هذا. النوع الثالث لا يحب حمد المخلوقين ولا ذمهم. يعني استوى عنده الناس المادح والذام، وهذا لا يكون إلا لمن اشتغل بصدق بربي. يعني ما زلنا يعني أفراخ صغار، حتى ولو قلنا نحن وعندنا أفراخ صغار ما زلنا نحبو، لأن القليل من الكلمة من المدح أو من الذم تؤثر في الإنسان أي تأثير. لكن من صفات المخلصين من نجاهم الله عز وجل أن هذا الأمر لا يزيده شيء، لا مدحا ولا ذما، لأن العبادة استووا عنده سواء. وذلك ما يضيرك أن الناس جميعا أثنوا عليك والله عليك ساخط، وما يضيرك أن الناس جميعا ذموك والله عنك راضي. فالميزان يحتاج إلى ضابط، فيستوي الحمد مع الذم عند العبد. قال سهل بن عبد الله: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا يعرف النفاق إلا مؤمن، ولا يعرف الجهل إلا عالم، ولا يعرف المعصية إلا مطيع. وتكلمنا عن هذا. قال ابن القيم: والتفتيش عما يشوب الأعمال من حظوظ النفس، وتمييز حق الرب منها من حظ النفس، ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر. وهذا كلام دقيق جدا جدا، أنك ربما تؤدي من الطاعات من قيام ليل من صيام مما تراه أنت خالصا وتظن أنه من حظ الرب أنه لربك خالصا، ولكن للأسف الشديد قد يكون غالب هذا أو أكثره أو كله ليس إلا من حظ نفسك. قال: فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة. العلة فيك هي التي تعطل سير العمل إلى القلب، بل تحيل بين وصول العمل إلى القلب، وربما تكون على ثغر من الثغور وعلى أصل من الأصول، وربما تظن أنك من السابقين المقربين وما وصل من العمل إلى قلبك أي شيء. ولذلك قال: تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه. وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله. إزاي ده بالليل تصدق بصدقة ما رأه أحد، قام من جوف الليل وأغلق عليه مكانه، قام يصلي ويتهجد ويستذل لله عز وجل وما قبل من هذا شيء. نعم قد يكون فيه حظ لنفسك، قد يكون فيه حظ لنفسه، فيكون بهذا العمل رفعة لنفسه الخسيسة فيدلي بهذا العمل فيهلك. بمعنى أنك تشعر بخسيسة في نفسك، في عندك مناقص ضعف، ففتح لك باب من أبواب الطاعات، يا سلام قيام الليل، يا سلام صيام، وأخفيته عن جميع الخلق، ورغم ذلك ما وصل منه إلى قلبك لخسة نفسك ولخسة قلبك، فما وصل منه إلى قلبك شيء، ومن ثم أديت الفعل وأنت في غاية من السرور، ثم كان الجزاء أنك أدليت بهذا العمل، أحسست أنك فعلت شيئا عظيما جدا، أنك قربت شيئا لربك، فكان سببا في هلاكك. وذلك على العكس، ممكن واحد أذنب ذنبا ذنب، وقد يكون هذا الذنب سبب في أن يجعله من المقربين، لا يزال منكسرا فقيرا ذليلا، يشعر بمنقصة نفسه وخستها وجرمه في حق ربه، إلى أن يلقى بأعظم رصيد، رصيد الفقر والذل والضعف والعجز وعدم الحول والخروج إلا بالله ومن الله. وكما قلنا هذه تحتاج إلى يعني فقه منك لقلبك، وكيف توصل العمل إلى القلب. ويعمل العمل والعيون، يعني هذا الرجل أخلص في فعل الفعل ولكن ما وصل منه إلى قلب شيء، والآخر يعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقة، بيتصدق كله بيبصله، وهذا العمل خالص لوجه الله. لماذا أو كيف هذا؟ نعم، لأنه تجرد قلبه، تجرد قلبه من أي عمل لغير الله. وذلك كما ذكرت في خطبة الجمعة، ذكرنا أن في بعض أهل العلم يقال فلان لا يحسن أن يعصي الله، كذلك في بعض الناس لا يحسن أن يعمل عملا لغير الله، لا يحسن ولا يستطيع. فالقلب بكلياته متوجه بالعمل إلى الله، وبعض الناس لا يحسن أن يقرب عملا لله، فإماش يخبط صدق واعمل 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 وشو، ولكن جميعه لغير الله. قال: ولا يميز هذا إلا أهل البصائر، أصحاب البصيرة، من عقل عن نفسه وعقل عن ربي وعرف من أي الأبواب تدخل الآفات على قلبه، وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. فبين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب، تمنع وصول العمل إلى القلب قطاع. ولذلك قلنا هو يعمل ويعمل وربما بالغ في الإخلاص، ورغم ذلك ما وصل الإخلاص إلى قلبه منه ذر، ما زال على علله ويعني بلاياه والعياذ بالله، حتى لقي الله عز وجل أو خلصه الله مما هو فيه. تمنع وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء، ما وصل منه إلى قلب محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه. بعض الناس ترى ما شاء الله منفق متصدق، ربما يجود بغالب ماله ويقرب عنده من الطاعات إلى غيره، ولكن يقف على جانب معين، وفي جانب آخر ربما لا يعرف معنى التوحيد، معنى الأولياء من الأعداء، معنى المحبة وعدم المحبة، ربما لا يميز بين المحب وبين المبغض. وهذا بسبب كما قلنا أنه ما عرف علل قلبه وفساد هذا القلب، وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوفا ولا رجاء ولا زهد إلى غيره. ولذلك فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. قليل العمل مع الإخلاص يضيء القلب. ولذلك في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا الذي حيل بينه وبين سماع الحق، هذا الرجل وقع في محنة، سيد من سادات قومه، وقد حذره العقلاء وأشراف الناس: إياك ومحمد. فلما سمع الحق كان بين خيارين، رأى إشراقة طافت على قلبه فأضاء بعض قلبه، فصار مخيرا بين أن يبقى في الظلمة التي هي غالب على قلبه وبين أن يقبل هذا النور الذي شع على جزء من قلبه. فرأينا أنه اختار هذا الضوء وهذا الشعاع الذي أثر على قلبه ثم أسلم لتوبة. لذلك القضية هي كيف يصل العمل إلى القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف بعض الصحابة: لو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، منهم من بشر بالجنة وهو حي، منهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لبلال: ما لي سمعت البارحة تدفن عليك في الجنة، إلى غيره، بسبب أن القلب صفى ووصل إليه هذا الإيمان حتى بلغ إلى المشاش. وميز بين أولياء الله وأعدائه وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال، ثم بين القلب وبين الرب مسافة، أيضا في مرحلة ثانية، يعني وصول العمل إلى القلب دي مرحلة، ممكن يصل وممكن لا يصل، رغم أنه شغال صائم قائم مطيع منفق متصدق، ولكن ما وصل من العمل إلى القلب. طب ممكن أن يصل العمل إلى القلب، بمعنى أتأثر به، أسمع الموعظة يخشعر قلبي، أحاول أنني أتقن العمل،
أنوي قبول العمل، فالعمل عرض على قلبي والقلب قبله ودمغ مقبول. ولكن هناك مرحلة أخرى وهي وصول القلب إلى الرب، اللي هي مرحلة الإحسان. لأن مرحلة العمل هذه مرحلة قد تطول وقد تقصر من وصول العمل إلى القلب. ولكن في فرق بين إنسان يؤدي العمل ويشعر بأن هذا واجب لازم، وبين من يستشعر المراقبة فيوجب عليه إحسانا فيصل إلى مرحلة الإحسان فيعمل العمل كأنه يرى الله أو كأن الله يراه. هذه المرحلة التي بقى غلبت على كثير ممن سبق، اللي هو الذي كان يعني يبيت على الفراش يتقلب كالطائر على المقلاة، الذي لا يذوق غمضا، الذي لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، هذا وصل الإيمان إلى القلب. يعني هذه المرحلة تستوجب مزيدا من الجهد. أبو سليمان الداراني هذا كان من العباد، ومعلوم يا أخوانا بأن يعني كثير من، لأن العبادة رغم أن فيها مشقة لأنها تجلب إلى القلب لذة، بخلاف غيره من الأعمال. طلب العلم هذا فيه من التعب والمشقة والنصب ونحولة الجسم وإلى غيره، لكن العبادة بتعطي رونق ولذة. أبو سليمان الداراني مرة كان يعني يذكر حاله، قال سجدت مرة، قيل هذا الرجل يعني ما كان يعرف له نوم إلا كإغفاق الطير. قال فصليت مرة وأنا ساجد رقدت نمت، فنام ساجدا. قال فإذا أنا بحوراء تقف عند رأسي وتركضني برجلها وتقول بؤس العين تنام والملك يقظان، أتنام ونحن نربى لك في الخدور منذ كذا وكذا وكذا. قال أبو سليمان الداراني فأفقت من توبيخها إياي، وإني والله لأسمع حلاوة منطقها في سمعي وقلبي إلى هذه الساعة. إذن الوصول إلى القلب هذه هي المرحلة التي آخر المراحل التي لابد أن يصل إليها العبد. وبين القلب وبين الرب مسافة عليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر. يبقى العمل وصل لكن ممكن تدلي به على ربي إن أنا عملت، تشعر كده بأنك أنت رجل عالم، رجل شيخ، رجل كذا، عندك مال، عندك جاه، هذا يعطيك شيء من التمكين. يعني رجل تلي رجل غني ومتصدق، ولكن إذا لامست قلبه، اقتربت من قلبي وجدت في كبر، يعطي المال وكأن هذا ماله، وفعلا هو يقول مالي أنفقت فعلت، وقد يعطي المال وقلبه فعلا يدلي بهذا، فأعطاه المال هو، ربنا رزقه الإنفاق، ولكن ما وصل لذة الإنفاق إلى القلب. لأن كان قديما كان الذي يعطي للمال يشعر بأن الآخذ أعلى وأعظم منه. لماذا؟ يقول في نفسه سخرني الله لهذا، وما سخرني الله لهذا إلا أنه أعلى وأفضل مني، أنا عبد له. وأنا حينما أأتي وأعطيه المال هو جالس وأخذ المال، من الذي أنا الذي أتعبت، تعبت، قربت، قدمت، جمعت، ثم ذهبت وأعطيت. فهو يقول في نفسي أنا دونه، لأن الله استعملني في خدمتي، بخلاف غيري أنه يتصور لا يظن أنه أعطى أنه كذا، كما قال الأول إنما أتيت على علم عندي. لا، كذلك العلم قد يعطي للإنسان نوع من التبجح ونوع من العلو ونوع من الكبر. يعني تشعر كده إذا كلمت شخص دونك في العلم أو واحد جاهل تكلمه بطأطأة من رأسك، كأن يعني أنت الذي جمعت علم الأولين والآخرين وهو ما زال في جاهل أبدا، بل قد يكون عند هذا الجاهل من العلم ما ليس عندك. فذلك الإنسان لا يحقرن أحد، مهما آتاك الله من نعمة فاعلم أن هذه النعمة فتنة وقد تكون بلية. دائما الواحد يذكر قصة موسى عليه السلام لما كان في ملأ واجتمع جمع عظيم من بني إسرائيل، فسئل يا موسى هل هناك أحد أعلم منك؟ طبعا ده نبي وهو فعلا أعلم الناس، ومرسل، بل هو كلام الله عز وجل. هل هناك أحد أعلم منك؟ قال لا. فعلى الفور قال له ربه: بلى عبدنا خضر أعلم منك. طبعا هنا يعني أخذ موسى عليه السلام. قال: فما السبيل إلى لقيك؟ لا في لبراق ولا ممكن بالخطوة يوصل أبدا. بل حمله الله عز وجل مشقة السفر من مصر إلى غرناطة المغرب على الأقدام ومعه غلام يوشع. ما السبيل إلى لقي؟ قال: بمجمع البحرين. فرحل موسى وقطع هذه المسافة طالبا لهذا الرجل الذي أعلمه الله أنه أعلم منه. لماذا؟ ليعلم موسى عليه السلام أن فوق كل ذي علم عليم، ومهما أتيت من العلم فهناك من هو أعلم منك. ولذلك دائما أذكر لما انتشر المذهب المالكي في بلاد المغرب والأندلس، فكان المالكية هناك قوة ضاربة، فنشأ فيهم ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، وكان فيه ذكاء خارق وتعلم على كبر. يعني ابن حزم رحمه الله يعني كما قيل بأنه بدأ في طلب العلم وعمره 27 سنة، يعني 27 سنة ده بدأ الطلب. وسبب الطلب طبعا هو أبوه كان وزير، كان نائب الأمير أو الخليفة، فكان من الأمراء وتربى في بيت أمراء. فقيل كان مرة جنازة فأرادوا أن يدفنوها، فدخلوا المسجد، وكان هذا في وقت تقريبا قبل العصر أو بعد الظهر، فجاء في المجلس ورح جالس، فأحد المشايخ اللي جالسين أمسكه من ثوبه قال: في هذا السن ولا تعلم أن للمسجد تحية؟ تحية المسجد. فعنفه، خاصلوا الجنازة وشيعوها وهم راجعين تاني المسجد قبل المغرب. فابن حزم تعلم انه ايه، انه هيصلي ركعتين زي ما الرجل قاله، فصلى ركعتين. وعند المالكية ان من صلى هذا لا تجوز، طبعا في بالكراهة وفي بالتحريم، فهم يرون التحريم. فاراد ان يصلي فزجره وراح اخرجه من الصلاة الامام، قال: في هذا السن ولا تعرف ان هذا الوقت وقت تحريم؟ طب ما الحل؟ فاستحي. يعني كما يقال اعظم مصيبة يبتلى بها الانسان ان يكتشف نفسه انه جاهل، أعظم بلية. وذلك لو قلت للجاهل أنت جاهل، تعالى كده الواحد حمار، حمار بس في مسلخ إنسان، لأن الجاهل ده جاهل ده مصيبة. وقول له أنت جاهل يعني قليل إن ما ضربك. ولذلك الجهل عيب مشين حتى عند أهلي. ولو جيت لجاهل وكله الواحد جاهل كده يعني جاهل بس جاهل، تقول: يا سلام، ده أنا حسيت إنك عندك علم وإنك راجل عالم، هتلاقي فشخ بقه كده. لماذا؟ لأن العلم الكل يحب أن يدعي، والجهل الكل لا يتمنى أن يلتصق به. المهم الشاهد ابن حزم لما لقى هذه المصيبة بدأ يسعى ويطلب العلم، هم طلب العلم. طبعا كان في نفس من جماعة الملكية دول هم عندهم عنف وشدة، وكان هم الفقهاء والقضاء وهم صحاب السلطان. بدأ يقرأ ويقرأ الأدلة وبدأ يرجع إلى السنن، وبدأ حس أن هم يعني متشددين في بعض الأبواب والأدلة عندهم في بعض الأبواب ضعيفة. هم بدأ يناظر علماءهم، كلما ناظر شيخا أسقطه. وبدأ بقى تقول لمين العالم الفلاني، هتقول للعالم الفلاني، يأتي أمام ابن حزم يسقط، حتى انكسرت شوكة المالكية في غرناطة أو ممكن في الأندلس قاطبة وفي بلاد المغرب بسبب الرجل الوحده. بدأوا طبعا بقى يفعلوا بعض الأشياء يعني من باب الحقد والحسد. فهو طبعا المفروض كان يكون هو أمير أو عضد الدولة اللي هو مسؤول بعد الخليفة. فالمهم جاء أخوه فقالوا له بأن ابن حزم الآن بيجمع ويكتل وسيسعى إلى إزالتك. فأخوه طبعا غضب عليه وخاف منه، فماذا فعل؟ أحرق كتبه. وذلك كانوا عاوزينه المالكي، إن السلاح بتاعه يعني يكسره. ثم نفاه، فلما نفاه طبعا بعد ذلك أحس أخوه بأن ابن حزم الأخ ده مظلوم، وهذا كان غير صحيح وهذا من الوشاة. فمن ضمن ما قال ابن حزم بلومه: إن تحرق القرطاس لن تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويحمل في قبري. دعونا من إحراق رق وقاغد، وقولوا بعلم كي يعلم الناس من يدري. كذلك النصارى إذا غضبت يحرقون المصحف بالثمر. وأعاد جميع كتبه من حفظه، كل أعاد مرة أخرى. فلما عاد زاع صيته وعلى نجمه. لما على نجم ابن حزم بدأ بقى يعني يزود العيار شوي، يبدأ بقى يمسك الإمام مالك، اكسر فلان واكسر فلان ويخبط والعلم الفلاني، وبدأ ملوش حل. فكان أحد المالكية اسمه أبو الوليد الباجي كان في مكة، في موسم الحج بيسأل، قالوا نبغ عندنا ابن حزم وأسقط أصحاب العمائم وعمل 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 وعمل. فالوليد الباجي استخار الله عز وجل ونروح نشوف صاحبنا ده إيه الحكاية، وأخذ يصف من قوته وجرأته ويجي أوراق وسب فلان وما خلاش لا مالك ولا فوق مالك ولا تحت مالك ولا أبو حنيفة ولا بمين ولا شمال ولا. فاستخار الله عز وجل وراح رايح وراح جمع كل الفقهاء وفعل مناظرات بينه وبين ابن حزم. قيل أسقطه من جولة أو جولتين حتى كسر ابن حزم، حتى أن ابن حزم ما شهد لأحد من المالكية بالعلم إلا لأبو الوليد الباجي لما أسقطه. فلذلك العلم يعطي شيء من الزهو، لما تصل كده المرحلة أن اللي حواليك كلهم جهلة وتحس أنك عرفت حاجة وعارف وبتعرف تتكلم بينهم، تجد نفسك إيه فوق خلاص انتهينا والباقي كله تحتك، يعطيك نوع من الكبر، فربما يسقطك في عين الله عز وجل. ذلك الإنسان يحذر، إذا من الله عليه بمنة لابد أن يصون هذه المنة، ولابد أن يحفظ هذه النعمة خشية أن تسلب منه. أخي الحبيب، من عود نفسه العمل لله لم يكن أشق عليه من العمل لغيره. لو الإنسان أحسن وأتقن العمل لله يستحيل أنه يسيء، بالعكس أن يعمل الغير له. زي دايما يا إخواننا، أذكر مرة في أحد الإخوة وكان يعمل نجارا ومتقنا، فمرة صنع لي دولابا ورأيت مهموما هما شديدا جدا. فالمهم الشاهد ما هي القصة، قال يعني كان وقتها القيمة مثلا ما يساوي ممكن قريب من الألف، فما بي قال يعني أنا كما قال وهمت أو أخطأت في إتقان هذا العمل وسأتحمل الخسارة كاملة. فأنا جيت أنظر ما وجدت فيه أي شيء أو أي خلل، وجدت العمل متقن غاية في الإتقان. فشاهد بأن يعني ما له مشكلة. فالمهم المشكلة إيه، قال يعني معه ورقة كده بيحطها في تحت الأبواب، فإيه الحتة دي مش عارف مفتوحة شوية ودي ضيقة، كلام ده كلام. فشاهد أن من أحسن الإتقان يعني يسيئه إذا وقع أدنى خلل. فمن عود نفسه العمل لله عز وجل شق عليه أن يعمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن أشق عليه من الإخلاص. صاحب الهوى ده لما تقول له اخلص استحيل. وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. قال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين، اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة. قال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين، اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني يوم القيامة لابد أن تسأل عن كل عمل من خير ومن شر. قال الربيع بن خثيم لولده المنذر: يا منذر، لا يغرنك كثرة ثناء الناس من نفسك، فإنه خالص إليك عملك. المشكلة بقى تنظر ماذا لك عند الناس، فلان ماذا بيقول عني، هؤلاء ماذا قالوا من مدح أو ثناء أو غيري، لا يضرك هذا. من الشيء الطريف أن أحد فقهاء الحنابلة في عهد الخطيب، وكان هذا الرجل يعني من القضاة الذين كانوا يجوروا، فلما سمع بأن الخطيب يصنف كتابا في تاريخ بغداد فكان منتظر، فلما خرج الكتاب قال لبعض الوراقين: يعني فيما ذكرني الخطيب في كتابه، في الثقات أم في الضعفاء؟ وثق من نفسه، لأنه طبعا رجل كان في شيء من الإيذاء إلى غيره، في الثقات أم في الضعفاء؟ قالوا: ما ذكرك لا في الثقات ولا في الضعفاء. وهذا أبلغ في إيقاع النكاية بالخصم، إنك إذا أهملت الشخص هذا شيء طيب. أعظم دواء لداء المتكبر المتغطرس أنك تهمله. بعض الناس يحب أن مثلا هو يتكلم عنك، هو يحب أن ترد، لأن ردك عليه فيه كما يقال تشفية للغليل، يبدأ به تاني يرد ويبدأ يفعل، لكن إهماله وإسقاطه هذا أقرب. والإخلاص أن يخلص لله في أفعالي وأقوالي وإرادتي ونيتي، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن رغب عنها فهو من أسفل السفهاء. من الأحاديث المهمة جدا وهي يعني تذكرنا بقضية الإخلاص ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. وزيك تلاحظ يا أخوانا أن غالبا الشخص الذي يكثر عليه الثناء غالبا بيؤدي بعض الأشياء تؤدي إلى هذا، يعني بعض الناس يعني بيحب الظهور فبيقوم بعض الطاعات التي يعني الناس يعني يتوجهون إليها نطاقا بعيونهم فيذكر دائما بالثناء الحسن، رغم أن المفروض المسلم يحاول أن يتجنب هذه المصيبة، يحاول أن يعظم الإخلاص بتقليل الثناء وإخفاء العمل. يعني عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورحمة الله عليه يعني كان في غزوة من الغزوات، عبد الله بن مبارك كان تاجرا وكان عالما وكان منفقا وكان مجاهدا في سبيل الله، كل خصال الخير جمعت فيه، فكانوا في غزوة من الغزوات كان يحج عاما ويجاهد عاما، في غزوة من الغزوات خرج مع المسلمين يغزو فإذا بفارس شجاع بطل مهوار من الأعداء، كلما اقترب منه مسلم قتله أسقط. لما رأى هذا ابن المبارك تلثم، لبس لساما ثم ركب فرسا وشق الصفوف وبارز هذا البطل الشجاع ضربتين فضربه ابن المبارك ثم قتله أسقط. في واحد قريب ابن المبارك من مرو فقال والله لا أعرفن هذا الفارس كأني أعرفه، وبعد ما قتله رح شق الصفوف وخرج إلى غيظة مكان بستان فتبعه، فلما أقبل عليه نزع اللثام فإذا هو ابن المبارك، فقال له ابن مبارك وأنت أبا عمر ممن يشنع علينا، يعني أقسم عليك بالله ألا تذكر هذا لأحد، فما أخبر به إلا بعد موت ابن مبارك. ولذلك الإنسان يحاول، فنلاحظ أن هذا الرجل بدأ الكل يتكلم لأنه ما أراد بهذا العمل إخلاص وجه الله عز وجل. قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وضعف المنتصف ثم اتكأ عليه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، نسأل الله المعافى. ولقد بلغ الإخلاص بالسلف رحمهم الله تعالى حتى كان يرى أثر ذلك عليهم رحمهم الله، حتى إن أحدهم كان يحاول إخفاء العمل عن أقرب الناس إليه، يعني عن أقرب الناس. والقصة التي ذكرتها اللي هو عن عبد بن سليمان المروزي قال كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج إليه رجل فقتله ثم آخر فقتله، كل ما يطلع واحد يقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم إليه الناس فكنت في من ازدحم إليه رغم أنه صاحبه وزميله، فإذا ولثم وجهه بكمي فأخذت بطرف كمي فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك، فقال وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا. وعن محمد بن واسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموع لا تشعر به امرأته، يبدأ كده يستشعر ظلمة الليل ووحشة القبر ووحدة المضي على الصراط، كل هذا يستحضره فتسيل دموعه ولا يشعر به الذي إلى جانبه. وعن حماد بن زيد قال غلب أيوب البكاء يوما فقال الشيخ إذا كبر مج، يعني الشيخ لما بيكبر في السن الريق بيطلع، يعني كأن هذا ريق وليس ببكاء، وغلبه فوه فوضع يده على فيه، غلبه البكاء في الفم وبدأ يتشنج الفم فسد فمه. وقال الزكمة ربما عرضت أنه أصابه زكام. وعن سلام بن أبي حمزة قال كان أيوب السختيان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. ينحن كده كده بس قايم كانه مقام إلا الآن. وعن امرأة حسان بن أبي سنان قالت كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، يفضل خلقه تنام ينومها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. قالت فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك، أرفق بنفسك. فقال اسكتي ويحك، فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. عملوا للآخرة. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي أن عبد الرحمن بن مهدي قام ليلة وكان يحيي الليل، فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش، يعني قبل ما تقام الصلاة، فرمى بنفسه على الفراش حتى طلعت الشمس، ما صلى الصبح ولم يصلي الصبح، فجعل على نفسه إلا أن يجعل بينه وبين الأرض شيئا شهرين، يعني يمنع أي فرش ينام على الأرض، فقرح فخذاه جميعا من النوم على الأرض، لأن الأرض عندهم مش زي الأرض عندنا، عندنا سيراميك وبلاط والأرض حلوة، هناك تلاقي كده ألاقيل وكلاكيل ها ومقلقلة، فكانوا يناموا على هذا. يعني احنا الأرض بتاعتنا تعتبر ايه عندهم فرش. وقال مالك بن دينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل، يعني البعض ربما يتقن العمل ويخاف ألا يتقن، لكن الخوف على القبول من عدمه أعظم من الخوف على إتيان العمل. وقال الفضيل خير العمل أخفاء وأمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. وقال أبو حازم إني لأعظ، يخطب ويوعظ ويبكي، إني لأعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي، بحاول أي أخاطب هذه النفس، أصرخ أناجي أتكلم يعلو صوتي كأني أكلم نفسي، خاطب نفسي هذه التي بين جنبي. وقال أكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. ليه بقى؟ يعني زي ما الإنسان كده يستحي أن يقال عنه مذنب أو أن يراك أحد على ذنب، كذلك حسناتك الأسرار الخفية بينك وبين ربك احذر أن يراها أحد، لأن ألف هذا ربما يورثك رياء، لأن لو رآك أحد وأنت على طاعة قد ينكسر لك، قل يا سلام ده أنا رأيت فلان هذا متخشع في الموضع الفلاني، فينكسر لك فيعطيك هذا إدلال لنفسك وتظن أنك على شيء. دخل فلان عليك وانت عملت تقرأ قرآن وعملت تترنم أوقع في قلبي شيء هلكت. إذا كان أحدهم كان يقرأ القرآن المصحف، فإذا رأى قادم يضع عليه ثوبه يخبيه كده تحت الجلبية خشية أن يرى أحد فيهلك. لأن يا أخوانا أنت لا ترى متى يعرض على قلبك العجب، يعني ممكن تكون قبل العمل أو في أثناء العمل أنت متين قد لا تتأثر، لكن عند الوقوع في امتحان الرياء ترى الآفة دخلت على قلبك فأفسدت العمل، تجد لا مناص أنك تحب المدح تحب الثناء تحب أن يراك الناس على هذا العمل فذهب العمل. ولذلك لابد للإنسان أن يراعي قضية قلبه في أثناء العمل، فأخفي حسناتك كما تحب أن تخفي سيئاتك. وهذا أبو عمران الجوني يقول إنه ليس بين الجنة والنار طرق ولا فيافي، بين الجنة والنار ما في أي سبل، يا إما جنة الطريق ماشي صراط مستقيم، إما نار وإما جنة، ولا منزل هنالك لأحد، من أخطأته الجنة صار إلى النار إما هذه أو تلك. ولذلك نرى أن الإخلاص عزيز، ولما حاول المخلصون إخفاء العمل أحيا الله ذكرهم. نعم يعني قد تؤدي العمل ولكن تجد بأن الله عز وجل يعني يزيع ويشهر بين الناس محبتك في القلوب، تلك عاجل بشرى المؤمن، وهذه لا إنسان لصلا يجلبها لنفسه هذا رغما عنك، ولكن هذا أيضا لا بد أن تصده عن نفسك صدا وتمنعه عن نفسك منع، وإلا هلكت. يعني لما نسمع مثلا ابن عمر لما يسمع الثناء وابن عمر وما أدراك ما ابن عمر، فيقول يا هذا دع ثناءك وما يدريك ما يفعل ابن أمه حينما يغلق عليه باب على نفسه قف. وذلك في نهي عن كثرة المديح، تجلس واحد فلان وفلان وفلان. ولذلك احثوا في وجوه المدحين التراب، هذا في اسناد مسلسل بهذا، ان من مدحك واثنى عليك ان تحثه بالتراب، واذا رويت الحديث يحث بالتراب. فالشاهد هنا بان الانسان يحاول كما يخفى ان يعرف ذنبه، لابد ان يخشى من ان يعرف عنه انه مطيع، او انه من الاولياء، وانه صاحب ليل او صاحب صيام. الا من وصل إلى مرحلة التأسي، بمعنى صار عالما من العلماء الكبار ممن يحتزى به ويظن به خير، خلاص صار هرم من الأهرامات، لا تؤثر فيه فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا له أن يظهر هذا على سبيل التربية. وذلك طالب قال لأحد مشايخي مرة: حدثني كم تسبح في اليوم تسبيحا. قال: وما سؤالك عن هذا؟ تسأل لي هذا؟ قال: عسى أن أنتفع به. قال: 500,000 إلا أن يخطئ العد. 500,000 عشان تقعد تعدهم بس كده 1 2 3، شو بقى 500,000؟ فلذلك يعني إذا وصل لمرحلة ممكن، لكن الإنسان بعض الناس في أول الطريق أو يظن بنفسه أنه أهلية أن يختدى به، وما يصلح لأن يكون شيء. فدائما الإنسان يحاول أن يكون في الظل، يعني بالنسبة لخفايا الأعمال. وهناك أعمال لابد من إظهارها. يعني مرة من ضمن العجيب، بعض الإخوة الشباب ترك صلاة الجماعة، ما كان يصلي. بلغني عنه هذا فسألت: لما؟ قال: الرياء يا شيخ. قلت له: والله أنك جاهل جهلا له قرون، يعني أنت المفروض نركب لك قرنان في رأسك حتى يعني نقال عنك أنك فعلا مثل صاحب القرنين. يعني يكون أنه يظن بنفسه أن صلاة الجماعة التي لابد من إظهارها، هناك عبادات لابد من إظهارها كأصول الإسلام، لأنك إن لم توديها يظن بك ظن سيء. وأنت لما تلاقي أخ والصلاة تقام وهو في الشارع، لو كان من أولياء الله صلى الله عليه وسلم، خايف من الرياء، هنقول ده فاسق تارك الصلاة. واحد الصلاة بتقام وهو بره، الصلاة بتقام وراح يدل عليه عشان إيه؟ يبعد الرياء عن نفسه، هذا لا يصلح. فهناك أصول لابد من إظهار. لكن بقى المسائل التي إيه يعني ربما يأتي الشيطان اللي فيها بقى فيها يعني درجات أعلى فيفسد عليك قلبك، تجنب أن تظهرها. ولذلك نرى أن الإخلاص عزيز، ولما حاول المخلصون إخفاء العمل أحيا الله ذكرهم وشهر أمرهم وصاروا أئمة هدى يقتدى بهم. ولما حاول المراؤون إظهار العمل، أن المراء بيحاول أنه يظهر ويبين، أخمد الله ذكرهم وهتك أستارهم وما نالوا من حظ إلا الفضيحة بين العباد. طبعا الفضيحة مش لازم تكون في الدنيا، ممكن يموت وهو رجل ما شاء الله. وذلك من ضمن الأشقياء الثلاثة الذين خرجوا من الدنيا بوابل من المديح والثناء: العالم الفلاني، القارئ الفلاني، المجاهد الفلاني، المتصدق الفلاني. فلما كان على رؤوس الأشهاد جيء بهم جميع الأصناف الثلاثة، بدون مش ثلاثة لا، ده أصناف ممكن يكون آلاف تحت كل صنف. فجيء بالعالم والقارئ كل من في المحشر: فلان العالم، فلان القارئ. فيعرفه الله نعمة: هو ومن على شاكلتي، ماذا عملت؟ طبعا واثق من نفسي: قرأت فيك القرآن وقرأت، وتعلمت فيك العلم وعلمت. فيقال: كذبت. هل هو كان متخيل إن هذا سيقع له؟ أبدا، لا، كان متصور إنه عالم العلماء وقارئ القراء وهو هو ما في غيره. إنما فعلت ليقال قارئ. وقد قيل: كل هؤلاء الخلق ينظرون، ثم أمر فسحب على وجهه فألقي في النار. فلذلك يعني الإنسان يعامل بنقيض فعل، إن لم يكن في الدنيا فيكون في الآخرة. قال ابن الأعرابي: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. حاول كده يظهر للناس إنه بيعمل عمل كويس، بينما بينه وبين ربي هتك الستر. ولذلك في بعض الآثار: إذا فعل العبد المعصية وتجرأ عليها واستحيا من الناس، كل ما يلاقي واحد يتخبى منه فيقول له الله عز وجل: أي عبدي، جعلتني أهون الناظرين إليك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال سعيد بن المسيب: يد الله فوق عباده، فمن رفع نفسه وضعه الله. الذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله. مهما حاولت أن ترفع نفسك وأنت وضيع سيضعك الله، ومهما حاولت أنك تنكسر وأراد لك الرفع سيرفعك. يعني كم من أقوام، سعيد بن جبير كان مولى من الموالي، فكان يأتي ابن عباس ويجلس على الكرسي فيراه ويقول اجلس يا سعيد، ده مولى عبد، فيقول يا ابن عم رسول أنا، فيقول نعم حتى أسمعك، فإن أخطأت أقومك وأصلح لك، فيجلس ويتكلم، وتكلم بين يدي ابن عباس وده من الموالي. فلذلك يعني من أراد الله رفعه يرفعه ويعلي قدره، ومن أراد الله إخفاضه لابد أن يخفى. ومن وضعها ورفعه الله، الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم، فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته. تلاقي بعض الناس كده عايش في الساتر، مستور مستور، لكن يبدأ يلعب بديله ويبدأ كده إيه يعني ها ينفش ريشه ها، وعمال يمين شمال يحرك يمين شمال، ملان من جوه كنيف محشي مصايب، وبدأ شوية يلعب شوية طفح، الله المستعان. ولذلك تجد يعني هذا الصنف من الناس تنزل النكبات على رأسه بالضبط، انت عارفين المطر الذي لا تدري الخير في أوله أو في آخره، ينزل المطر مستمر يغرقه. فإذن يحذر العبد من ستر الله له مع عظيم معصي، ربما هتك الله ستره وفضح أمره وأصبح يعني مضغة مضغة في أفواه الناس. قال بلال بن سعد عباد الرحمن إن العبد ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض الله عز وجل وقد أضاع ما سواها، بيعمل حاجة وضيع كتير، فيأتيه الشيطان فما زال يمنيه الشيطان فيها ويزين له حتى ما يرى شيئا دون الجل، يقول يا سلام ده انت عملت الشيء الفلان، ده انت ان شاء الله في الجنة، ده انت، ويزال الشيطان يحاول يرفع من نفسه ويعلي من قدره وهو وضيع. فقبل أن تعملوا فانظروا ماذا تريدون بها بالعمل، فإن كانت خالصة لله فامضوها، وإن كانت لغير الله فلا تشقوا على أنفسكم فلا شيء لكم، فإن الله عز وجل يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. قال النووي رحمه الله وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال. كلام مهم جدا يكتب بماء الذهب. الصمت بسلامة هو الأصل، إن طالما ما فيش مجال للكلام ما تعملش نفسك أنت بقى ليه الواد الفرفور اللي جالس وعاوز يتكلم وعاوز كل يسمع لك، طالما ما في مجال للكلام اسمع واسكت. ولذلك إخواننا دايما لو في مجلس، من أكثر أهل المجلس خطأ، الساكت أم المتكلم؟ المتكلم. ده رقم واحد، من أكثر الحاضرين استفادة، الساكت أم المتكلم؟ الساكت هيستفيد، ده بيتكلم وبيقول طلع دي كلمة حلوة دي كلمة وحشة، يميز ينقي. فلذلك السكوت هذا نعمة، وذلك كما في المثل قال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذا، بل السكوت هو الأصل. والسكوت في وقته صفة الرجال، في المكان الذي يحتاج فيه أنك ما تتكلمش، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. في بعض المواطن لا يلزمك السكوت، لازم تتكلم، هذا من صفات الإيه؟ الرجال، وهو من أشرف الخصال. قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. لو في كلمة يلزمك أن تقولها فلم تقولها، هذه صفات مين؟ الشيطان. قال فأما إثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس. يا إخوانا ممكن الواحد يتكلم في مجلس بين أصحابك، تبدأ تتكلم عاوز تنصح تذكره، وانت بتتكلم كده بقى حسيت الكلام طلع منك زي سلاسل الذهب، ويا سلام شوف قاعد بوصول ازاي كلام طلع جميل، بدأت تتكلم والأذان تطرب بكلامك، ما خرجت من المجلس إلا وأنت مرائي. رغم كانت النية في الأول إيه؟ إنك عاوز توعظ وتبلغ وتذكر، فخرجت من المجلس مرائيا والعياذ بالله. فاحذر احذر أن يوقعك الشيطان في حبائله. فلما علموا ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق. وروينا عن الفضيل بن عياض قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. فالإنسان بدأ يعد كده الكلام بتاعه وبدأ يعرف كم سيتكلم مما لا فائدة تحته سلم. سئل سهل بن عبد الله التستوري: أي شيء أشد على النفس؟ أصعب حاجة عند النفس إيه؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأن النفس تحب الهوى، الشيء الذي ليس لله، لأنه ليس لها فيه نصيب، فمع الإخلاص تنسى حظوظ النفس. ولذلك اجتهد الأول في إصلاح العمل بمطالعة عيب النفس، إنك دايما أنت في نفسك مشغول بإصلاح عيبك وليس بإصلاح عيب غيرك. لأن بعض الناس منشغل بغيره، يرى القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، عينه ملان عماص، ولك ده أنا شايف فلان ده في حتة معرفش إيه كده شعر صغير. فلذلك ينبغي أن يكون لنا في أنفسنا شغل من تهذيبها وتربيتها وإصلاحها وإتقانها وإلى آخره، لأن هذا نسأل الله السلامة مهلك. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أجلس يوم الجمعة في مسجد الجامع فيجلس إلي الناس بعد ما يخلص الخطيب يدي درس، فإذا كانوا كثيرا فرحت، وإذا قلوا حزنت. لما يلاقي المسجد كده ملان بيرتج فرحان ويبدأ يجلجل، المسجد قل يبدأ الصوت إيه؟ مكسور. وإذا قل حزن. فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء. وهنا يا أخوانا وظيفة وفائدة المعلم المربي الذي يربيك بالعلم الذي يوصلك إلى مرضات الرب، يعلمك الأدب قبل العلم. فنهاه عن هذا المجلس، قال: هذا مجلس سوء لا تعود إليه. قال: فما عدت إليه. وقام عبد الرحمن من المجلس يوما وتبعه الناس، لما أخلص كثر الناس وجاء على غير المراد بقى خلاص، فتبعه الناس فقال: يا قوم لا تطأوا عقبي ولا تمشوا خلفي. ووقف، ما تحاولش كده إيه كأننا يعني ذو مكانة وأنتم خلفي. فوقف حتى انصرفوا وما بقي معهم إلا المحتج. كان لهم في المجاهرة مجاهد نفسي وتنقية العمل وفراغ النفس لله ما يدعو إلى العجب العجاب، فكان لهم في مجاهرة النفس وتنقية العمل وإفراغ النفس لله ما يدعو إلى العجب العجاب. فهذا محمد بن كدر قال: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. 40 سنة مجاهدة للنفس. أول ما يجي طالب العلم ولا كان أخلص ابن الكتب، عاوزين نخلص البخاري ونخلص مسلم ونخلص المصطلح وأصول الفقه. مرة واحد من الشباب لقيته جاي يقول: انا سافرت السعوديه، جلست تقريبا سنه او سنه ونصف او سنتين لا ادري، المهم يعني ما زاد عن السنتين، وخلصت مش عارف 35 كتاب عند مشايخ. 35 ايه؟ 35 خيبه. يعني اي علم هذا؟ يعني ما كانش الطالب يعني يقضي غالب عمره في تاسيس القلب والنفس، تسويه الارض، اصلاح التربه. كانوا يحذرون ويحذرون ممن ينثر العلم عندما ليس له بعهد. فلابد من تهيئة الأرض، النفس التي تتقبل هذا العلم. ولذلك قيل بأنس بن الثوري كان لا يحدث أحدا من الموالي قط، رغم أن الموالي سادوا، ولما نافسوا العرب الأقحاح وصار لهم مكانة، يعني أصحاب الكتب الستة هم من الموالي جميعا: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كل دول من الموالي، جيل ما بعد الصحابة. لما جاء ابن عباس وجاء من مكة فلقيه عمر فقال: خلفت من على أهل الوادي؟ مين بقى اللي هو إمام الأئمة في مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: رجل من الموالي. قال: من الموالي؟ أخلفت على بيت الله الحرام مولى عبد؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن، أقرأ أهل مكة. فسكت عمر ثم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلذلك ينبغي للإنسان أن يصلح هذه النفس. طالب العلم أهم شيء أنه كيف يتربى، كيف يكسر هذه النفس، كيف يحقق الخشية من الله عز وجل، كيف يتأدب، كيف لو ظل على هذا السنين. يعني بعض الطلبة لازم بعض المشايخ فقط أنه يتأدب. يعني قيل مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحضره ربما 100,000، كان 5,000 أو 500 أصحاب محابر، دول بل هم والباقي يتعلم من هدي وسمت الإمام أحمد. ازاي يتربى ويتأدب. وزي احنا الان يا اخواننا لا علم ولا ادب. ننظر للجيل اللي موجود والصاحب الموجود هذه ما في لا هذا ولا ذاك. لماذا؟ لان كل عاوز معلومات يحشي حشو حشو حشو. فلذلك ينبغي لمن اراد هذا السبيل وهذا الطريق دائما يصلح التربه، يهيئ الارض التي سيلقى فيها البذر. فهذا يقول كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت، بدأت تنصرح وتتهيأ لهذا. وقال سهل بن عبد الله اجتهد أهل العلم والمعرفة في ترك الإثم في سرهم وعلانيتهم، بدأوا يحاولوا بأي فحفروا في نفوسهم في خفاياهم في أقوالهم في أعمالهم كل كلمة. يعني من منا جلس كده ليلة من الليالي كده قبل ما ينام ويعملوا لسته كده من أول الفجر لغاية العشاء، أنا قلت إيه النهاردة بعد الفجر؟ قابلتني ده قابلت فلان وقلت كذا وفلان قال لي كذا عملت كذا. افضل لسته طول النهار زي بالظبط كده واحد كان شايل في جيبه 1000 جنيه جاب الليل ما لقاش منهم الا 3-4 راحوا فين؟ يروح عامل ايه يا اسامه؟ جاب ورقه وحط الورقه ويعمل ايه؟ يشوف ده انا جبت النهارده مثلا كيلو لحمه 2 كيلو مانجا مش عارف اعمل. يفضل يحاسب لغايه ما تستريح نفسه ان الالف طارت. يوم انها طارت بس لا تستريح إلا بمحاسبة النفس. تيجي بعد كده لما تجي لك 1000 تعض على إيه؟ نفس القضيح. إنما يأتيك يوم آخر وقد حسبت نفسك على اليوم الأول ستتلافى هذه الأخطاء التي وقعت. لكن اليوم بيعدي بيمر. نعم إذا جاء الليل طوى ما مضى من عمل من صالح أو إيه أو طارئ. وربما يا إخوان ربما ذنب لا يظهره لك إلا المحاسب. في انت عملت مصيبه كده معينه في وقت معين من النهار صبح ظهر عشاء اي وقت، فلما تيجي ربما بعد كده ما جاء من افعال انساك هذا العمل. لما تيجي كده وانت نايم على الفراش وتبدا تحاسب نفسك جت لك مصيبه وانت نايم، فقمت بين يدي الملك الغفور الرحيم الودود فتوضأت وتذللت بين يديه رب اغفر لي ذنبي غفر لك. إذن نعمة المحاسبة نعمة عظيمة جدا ينبغي الإنسان ألا ينسى. فلما اجتهدوا في العلم والمعرفة في ترك الإثم، لأن العلم بقى مش أن أنا أحشي راسي أعلم أن ده حرام هذا حلال هذا قربة هذا في نهي، كيف أقترب من هذا وابتعد عن هذا، هو ده العلم. وما هي السبل للوصول إلى الاقتراب من هذه الطاعة وكيف أتقنها؟ يعني ما نسمع واحد كان بيتعلم الصلاة في 20 سنة كيف أتقن هذا؟ قل منا من يفعل هذا. فظللت أنا في هذا العلم بأنني أحاول أتقن العمل لله عز وجل ومن ضبطه وإصلاحه ومحاسبة نفسي، ولا النهاردة قصرت لا غدا مش أقصر، وأبدأ على هذا الحوار مع النفس حتى أتقن العمل. فلما اجتهدوا في هذا في سرهم وعلانيتهم أدخل الله عليهم السراح والنفع والنصر. تعبوا من شدة المجاهدة ومن الإتقان والبحث والمتابعة فأسلموا الأمر إلى الله تعالى فاستغنوا بالله عمن سواه. لا كاشف للهم ولا للغم ولا للكرب إلا الله. فأصبحت قلوبهم معلقة بالله عز وجل. إن أرادوا شيئا سألوا الله. يا أخوان كان بعض السلف كان يسأل الله إذا انقطع الشسع نعلي، النعل من أسفل لو انقطع والأرض كده على الايه على الجمر الحرارة الشديدة، يسأل الله أن يعني يرزقه إصلاح نعلي. كان يسأل الله في الملح إذا قل الملح، لأن كان عندهم الطعام زمان خبز والإدام ملح، وكان يعني كما قال سفيان من رزق خبزا وملحا فقد كفي. يعني لا يحل له المسألة يعني يقول يا اخوانا والله ده ظروف عندي ده انا يعني مش لاقي حاجه، احنا كلنا عيش وملح، ما هو عيش وملح وده ايه ده؟ هذا خبز وهذا ملح. قال ابن يحيى بن ابي كثير تعلم النية، تعلم كيف تتقرب بأي قول بأي فعل لله. تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، لأن البعض ممكن يحسن العمل الصلاة يضع اليدين ويضع كذا والله أكبر ويتخشع ويرفع ويطلع وينزل ويخلص الصلاة وما قبل منها شيء. لماذا؟ لأنه ما أتقن النية، ما استطاع أن يوجه القلب من أول الصلاة إلى آخرها بهذا العمل إلى الله عز وجل. فلذلك يعني كثير ممن يتقن العمل ينسى النية، والبعض لا اتقن نية ولا عمل، تلاقيه عارف يصلي وبص يمين وشمال ويورد وعينه بص كده وكده وصلى وانتهى، مقتنع انه يصلي ومقتنع انه صلى، صلى جماعه ومع الناس وخلف الامام والامام طول وصفته نعم. فلذلك لابد من اتقان الاول النية ثم اتقان العمل. وقال زبيد اليامي: اني احب ان تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. حينما تأكل أي حاجة حتى لو حاجة حلوة زي المانجا بتاعت الشيخ خالد اللي طلعت من دول، المانجاية كده طعم لما تأكلها كده بتتقرب إلى الله، تتلذذ بنعمة من نعم الله عز وجل، ما دي نعمة. ولو ما فيش سلام عليكم موعدكم اللي غدا الجنة إن شاء الله. فلذلك الإنسان يحاول أن يتقرب حتى بالطعام والشراب إلى الله عز وجل. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمع حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، أي وإن لم تتعب. ممكن كده أنت ماشي وجدت كده واحد عمل خير عظيم جدا، بنى مسجد كبير للمسلمين، بنى مستوصف كبير للمسلمين، عمل أي عمل من عمل، وأنت ماشي فقط فتمنيت أن لو كان معك مالا كحال هذا أن بنيت مثل هذا، فيعطيك الله عز وجل الأجر كاملا بنيتك لأجر النية. فإنما حصلته من اجتماع نفسك لله وإخراج حظوظ النفس من قلبك هذا أمر عظيم. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل، ودي مهمة جدا، ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. يعني كونك تعمل شيء للخلق هذا شرك تتقرب به إليه، وكونك تترك هذا العمل هذا رياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أي من الشرك ومن الرياء. وقال أيضا: ما يؤمنك أن تكون بارست الله بعمل مقتك عليه. احذر من مكر الله بك، حينما مكرت بنفسك وعصيت ربك وخالفت أمره، وربما وضع هذا في طي النسيان، فقد تكون بارست الله بعمل مقتك بهذا العمل، نسأل الله السلام، فأغلق دونك أبواب المغفرة بعمل، وأنت تضحك كيف ترى أن يكون حالك، نسأل الله السلام. نبت هنا إن شاء الله.